بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن انتهينا من البحوث الأساسية والمسائل الأساسية في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، دخلنا في ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر، وقلنا هذا الموضوع يبحث في الكتب القديمة بعنوان تنبيهات. والتنبيه الأول كان في دور الاستصحاب في هذا الدوران، وقلنا أن للاستصحاب دورا في موردين. المورد الأول أريد بإثبات وجوب الاحتياط بالاستصحاب، والمورد الثاني أريد أن نصل إلى نتيجة البراءة بالاستصحاب. وبالأمس تكلمنا عن المورد الأول، وقلنا أن المورد الأول يراد به إثبات وجوب الاحتياط، فلو دار الأمر بين صلاة مركبة من 9 أجزاء أو صلاة مركبة من 10 أجزاء فنستصحب، هكذا قيل، نستصحب جامع الوجوب المردد بين 9 وبين 10. وقلنا هذا من استصحاب القسم الثاني الذي لا يجري فيه استصحاب الجزئي ولكن يجري فيه استصحاب الكلي. وإذا استصحبنا الجامع حينئذ حينما يأتي المكلف بالأقل بالتسعة يشك هل أسقط وجوب الجامع أم لم يسقط وجوب الجامع. قلنا أن وجوب الجامع أمر متيقن، فأنت تتيقن بوجوب إما 9 أو 10، ولكن بعد اتيانك بالتسعة تشك هل سقط وجوب الجامع أم لم يسقط. قالوا يستصحب وجوب الجامع، وأجبنا عن ذلك ما ملخصه أنه إن أريد باستصحاب وجوب الجامع. ما الذي يراد باستصحاب وجوب الجامع؟ استصحاب وجوب الجامع يراد به استصحاب وجوب خصوص العشرة، فهذا غير صحيح لأنه من استصحاب الجزئي وهو لا يجري في القسم الثاني. وإن أريد باستصحاب الجامع أنه من خلال استصحاب وجوب الجامع يثبت وجوب العشرة، فهذا أصل مثبت وأوضحناه بالأمس. قلنا أنه حينما تأتي بالتسعة وتشك بسقوط وجوب الجامع فإن استصحاب وجوب الجامع بعد الإتيان بالتسعة لازمه العقلي هو وجوب الإتيان بالعاشر وليس لازما شرعيا، وبالتالي فهو من الأصل المثبت. وإن أريد بالاستصحاب استصحاب وجوب الجامع بحد نفسه فهذا لا ينفع في شيء، لأن استصحاب وجوب نحن أصلا نعلم وجدانا بوجوب الجامع، ومع ذلك عندما يأتي المكلف بالتسعة يشك بالعاشر فتجري عنه البراءة، فما فائدة أن نثبت وجوب الجامع تعبدا؟ هذا كله قد مر وأعدته ملخصا بدون شرحين. المورد الثاني هو أن نريد أن نتمسك بالاستصحاب للوصول إلى نتيجة البراءة. نحن ماذا قلنا عندما يدور الأمر بين الصلاة المركبة من 9 أجزاء والصلاة المركبة من 10 أجزاء؟ ماذا قلنا؟ قلنا لدينا علم تفصيلي بوجوب التسعة وشك بدوي بوجوب العاشر، ليس الأمر كذلك؟ إذا كان كذلك قلنا تجري البراءة عن وجوب العاشر. هنا نريد أن نثبت نتيجة البراءة، يعني عدم وجوب العاشر لكن من خلال الاستصحاب. كيف؟ قالوا بأنه في صدر الشريعة لم يقل الرسول شيئا إلا قوله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ولم يكن هناك ثبوت لتكليف ما، أو قبل صدور الشريعة لم يكن هناك ثبوت لتكليف ما. فهنا انتبه لنا، فهنا نقطع بعدم جعل الوجوب للصلاة سواء كانت المركبة من 9 أجزاء أو المركبة من 10 أجزاء. هذا استصحاب عدم الجعل. فالآن بعد أن علمنا بوجوب الصلاة المركبة من 9 أجزاء قطعا، خرجنا من عدم الجعل لخصوص 9، يعني انتقض عدم جعل خصوص الصلاة المركبة من 9 أجزاء. ونشك هل إن العدم باق في الجزء العاشر أم لا، ليس باق، بل وجب الجزء العاشر أيضا، وجبت 10 أيضا، فنستصحب عدم جعل الوجوب 10. وترون ان هذا استصحاب لعدم الجعل، او لا نستصحب مرحلة ما قبل البلوغ او مرحلة ما قبل الزوال، وهذا استصحاب ليس لعدم الجعل وانما لعدم المجعول للفعلية، لاننا علمنا بالجعل بحسب الفارس، علمنا بالجعل، والآن نقول قبل البلوغ، علمنا بجعل تكاليف الشريعة قبل البلوغ أو قبل الزوال، كنت أعلم بعدم فعلية الصلاة سواء المركبة من 9 أجزاء أو المركبة من 10 أجزاء. الآن بعد البلوغ أو بعد الزوال علمت قطعا بوجوب 9 أجزاء لأنها معلومة تفصيلا بحسب الفرق. وأشك هل زال عدم وجوب 10 ام لا، لم يزل العدم الفعلي موجودا، فاستصحب عدم فعلية وجوب 10. وترون ان النتيجة ما هي؟ البراءة عن وجوب 10. فهذه نتيجة للاستصحاب تتفق مع نتيجة البراءة. هذا واضح؟ قبل الإشكال عليك واضح؟ إذن المورد الثاني للاستصحاب ليس مؤديا إلى وجوب الاحتياط، إنما استصحب عدم الجعل أو عدم المجعول لوجوب 10. عدم الجعل لوجوب 9 علمت بانتقاضي، لكن لا أعلم بانتقاضي عدم الجعل لوجوب 10، فاستصحب ذلك العدم، والنتيجة البراءة عن وجوب الأكثر.
عدم صدور التشريع قبل الشريعة.
نعم.
وإن في قضية ثم قبل أن يمكن المشرع التشريع.
نفس الشيء قبل الشريعة يوجد وجوب للصلاة المركبة من 9 أجزاء. لا. لا. ما علمت به ما هو؟ هذا بحث في استصحاب العدم. هذا بحث إنه استصحاب العدم يجري هنا، هذا يجري بلا إشكال. أنت قبل الشريعة تعلم قطعا بعدم وجوب الصلاة أم لا تعلم؟ جيد. وجاءت الشريعة وأوجبت الصلاة المركبة من 9 أجزاء، أمر متيقن، فانتقض ذاك العدم أم لم ينتقض؟ نأتي إلى وجوب 10، تعلم به يقينا أم لا تعلم به يقينا؟ شاك به، شاك. إذا كنت تعلم طب ما عندنا مشكلة، احنا كلامنا الشيخ، فتشك بجعل الوجوب 10، فتستصحب عدم الوجوب 10 الثابت إما قبل الشريعة أو بعد الشريعة قبل إصدار، يعني بعد البعثة لكن قبل إصدار التشريع. قال خلينا نقرأ. قال وأما التمسك به، شنو به؟
بالاستصحاب.
على الوجه الثاني، شنو يعني على الوجه الثاني؟ يعني إثبات نتيجة البراءة. فباستصحاب عدم وجوب الزائد، يا هو وجوب الزائد 10 الثابت، هاي الثابت صفة علما لا، فباستصحابي تبول زين، فباستصحاب عدم وجوب الزائد الثابت قبل دخول الوقت، يعني الثابت ترجع صفة لعدم الوجوب، العدم الثابت، يعني لا تبدون صيغوا العبارة تعيدونها، فباستصحاب العدم الثابت لوجوب الزائد قبل دخول الوقت، لكن وآخر حتى تقول ثابت متى، ثابت قبل دخول الوقت، أو اذا تريدون تقولون قبل البلوغ، قبل البلوغ هذا استصحاب اي عدم؟ جابوني هذا استصحاب عدم المجعول، هذا استصحاب عدم الفعلية، او في صدر عصر التشريع هذا استصحاب لمن؟ هذا استصحاب لعدم الجعل. فالنتيجة، النتيجة شنو؟ شكل السيد صدق. فالنتيجة شنو؟ تثبت البراءة عن وجوب السد. النتيجة شو تكون؟ نستصحب عدم وجوب الزائد، وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة البراءة. ولو قلت ان هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقل، وتقول هاي العبارة بها شيء. الآن احنا قبل البلوغ او قبل الوقت، دخول الوقت او في عصر التشريع قبل صدور وجوب الصلاة، نعلم بعدم الوجوب الاستقلالي للتسعة، نعلم ام لا نعلم؟ جابوني نعلم بعدم الوجوب الاستقلالي للتسعة، وبعد الوقت او بعد صدور التشريع او بعد البلوغ علمنا بوجوب التسعة، لكن اي وجوب الذي علمنا به؟ الوجوب الاعم من كونه استقلاليا او ضمنيا، صح لو مو صح؟ لم نعلم بالوجوب الاستقلالي، علمنا بالوجوب الاعم للتسعة، الاعم من كونه استقلاليا او ضمنيا، وعليه نحن لا نعلم بوجوب التسعة استقلالا، فنستصحب عدم الوجوب الاستقلالي للتسعة، ونتيجته هاي مهمة تركزوا اللي عليه، ونتيجة ذلك إذا استصحبنا عدم الوجوب الاستقلالي للتسعة ثبت وجوب الأكثر. واضح لكم الفكرة؟ لأن نعلم بوجوب صلاة، فبما أنه يوجد لدينا عدم وجوب للتسعة استقلالا ولم نخرج عنه بيقين، فنستصحب عدم الوجوب الاستقلال للتسعة. وإذا استصحبنا عدم الوجوب الاستقلال للتسعة تكون النتيجة وجوب الأكثر، وهذا الاستصحاب يعارض ذاك الاستصحاب الذي أجريتموه لإثبات نتيجة البراءة، يعني البراءة عن الأكثر، فذاك الاستصحاب معارض باستصحاب آخر يختلف معه في النتيجة، وهو استصحاب عدم وجوب التسعة الاستقلالي، استصحاب عدم وجوب التسعة الاستقلالي الذي نتيجته وجوب الأكثر. السيد الصدر رحمة الله عليه يقول لا، ذاك الاستصحاب الأول ليس معارضا بهذا الاستصحاب، لأنه لا يجري مثل هذا الاستصحاب ولا فائدة من إجرائه. لماذا؟ لأنه ما تريدون من إجراء الاستصحاب، الاستصحاب أصلا وظيفة عملية، ماذا تريدون من إجراء الاستصحاب؟ حتى على القول بأنه أمارة، ماذا تستفيدون من إجرائه؟ ما الذي تستفيدونه؟ إذا كنتم تريدون أن تستفيدوا من إجراء إثبات الوجوب الأكثر، إثبات الوجوب للأكثر، فهذا أصل مفقود، لأنه لا آية ولا رواية تقول إذا لم يثبت وجوب التسعة وجوبا استقلاليا ثبت وجوب الأكثر. وإذا كنتم تريدون نفي وجوب حتى التسعة حتى الأقل، فهذا يؤدي إلى الوقوع في المخالفة القطعية، لأنك حينما تجري البراءة عن التسعة تجري البراءة عن العشرة، لأن العشرة تتضمن التسعة، لا يمكن أن تأتي بالعشرة بدون تسعة، فإذا هذا الاستصحاب لا يعارض ذاك الاستصحاب لأنه لا معنى لإجراء نقل. قال ولا يعارض باستصحاب عدم الوجوب الاستقلال للأقل. ليش؟ إذ لا أثر لهذا الاستصحاب، لأنه إن أريد به إثبات وجوب الزائد بالملازمة، شنو الزائد؟ يعني وجوب العاشر، الجزء العاشر، وهو مثبت. شنو مثبت؟ أصل مثبت. ليش؟ لأنه لا توجد آية أو رواية تقول إذا لم يثبت وجوب التسعة استقلالا ثبت وجوب الزائد. أكو شي آية؟ ما أكو. وإن أريد به التأمين في حالة ترك الأقل، يعني حتى عن التسعة، فهو غير صحيح، لأن فرض ترك الأقل هو فرض المخالفة القطعية، لأنه إن تركت التسعة مطلقا فلا تستطيع الإتيان بالعشرة، لأن العشرة متضمنة للتسعة، ولا يصح التأمين بالأصل العملي إلا عن المخالفة الاحتمالية. والنتيجة، إذا تبدون تفهمون على السريع، والنتيجة يتضح صحة جريان استصحاب، يتضح صحة جريان استصحاب عدم تعلق الوجود بالجزء العاشر قبل دخول الوقت او في صدر الشريعة، يعني يتضح صحة الاستصحاب الاول ولا معارضة له. ها؟ بالاحتياط لا يجري، توافق نتيجة الفراغ. الدوران بين الجزئية والمانعية، هنا لو دار أمر بين كونه جزءا أو مانعا، جزءا من الواجب أو مانعا، لو فرضنا الآن أنه صلى المصلي وبعد أن دخل في القنوت شك في أنه قرأ أو لا، شوية تبولي زين مثال بشوية، صلى وشك بعد أن دخل في القنوت أنه قد أتى بالسورة أو لا، فإذا كان الدخول في الجزء اللاحق المستحب يعتبر دخولا في الجزء اللاحق، يعتبر تجاوزا للمحال، فحينئذ لا يصح الرجوع للإتيان بالسورة ويجب إتمام هذه الصلاة. وإذا قلنا بأن الدخول في الجزء اللاحق المستحب لا يعتبر خروجا عن المحال فيجب الإتيان بالسورة. فإذا لدي علم إجمالي إما بوجوب الإتيان بالسورة أو بحرمة الإتيان بالسورة، لأنها زيادة مبطلة، واضح تكون. هذا مثال. مثال ثاني، لو كنا فرضا كما قلنا سابقا، افترضنا سابقا إن الشك بين التسعة والعشرة هو بين التسعة بشرط لا والتسعة بشرط شيء، فحينئذ يوجد تباين. إذا كان المطلوب التسعة بشرط عدم الإتيان بالسورة فهذا يعني أن الإتيان بالسورة مانع من صحة الصلاة، مبطل لها. وإذا كان الواجب هو التسعة بشرط شيء فهذا يعني أن السورة جزء من الصلاة ويجب الإتيان به. هذا مثال. مثال ثالث، كما في مسألة التكتف، التكتف مانع من صحة الصلاة عند الشيعة وهو شرط في صحة الصلاة عند الآخرين. فإذا دار الأمر بين وجوب شيء ومانعيته، بين وجوب جزء ومانعيته، فما هو العمل؟ يدور الأمر بين أنه يجب الإتيان بالسورة وبين أن الإتيان بالسورة مبطل للصلاة، وكذا تتفق كما هو العمل. قيل هذا علم إجمالي بين متباينين، ومقتضى الاحتياط فيه تكرار العمل. في مثالنا، في مثال تجاوز المحال، مقتضى الاحتياط أن تكمل هذه الصلاة بدون سورة وتعيد صلاة أخرى مع السورة، هكذا قيل. واضح لكم الفكرة؟ صلاة بسورة، لا سورة، صلاة بسورة مو، لا أنا ما أتكلم عن الفاتحة، نتكلم بس عن السورة الثانية، ما عندنا شك في الفاتحة، فرضنا في السورة صلاة بفاتحة بدون سورة، وصلاة بفاتحة مع سورة. قيل بأن هذا علم إجمالي، والعلم الإجمالي يجب الاحتياط فيه، والاحتياط هنا بتكرار العمل مرة بدون سورة وأخرى مع السورة، طبعا في داخل الوقت. وإلا فشأنه شأن كل علم إجمالي أنه إذا عجز المكلف عن الاحتياط التام سيكفي الاحتياط الناقص، بأن يكون مخيرا بأن يأتي بإحدى الحالات، بأحد الفردين، إما أن يأتي بصلاة بدون سورة أو صلاة مع سورة، هكذا قيل. ويمكن أن يقال أنه هنا لا يجري العلم الإجمالي، لماذا؟ لاختلال الركن الرابع وفق صيغة الميرد النائي. تذكرون الركن الرابع شنو؟ الركن الرابع هو أن تؤدي، أن يؤدي جريان البراءة في الأطراف إلى الوقوع في المخالفة القطعية، إلى المخالفة القطعية مع إمكان وقوعها خارجا. تتذكرون هذا الركن لو ما تذكرون؟ جيد. الركن الرابع له صياغتان، الصياغة الأولى أن يؤدي إجراء البراءة في الأطراف إلى المخالفة القطعية وإمكان وقوعها خارجا، وضربنا مثال تذكرون بحرمة المكس في مكانين في آن واحد، قلنا يختل الركن في مثل هذا العلم الإجمالي، إذ لا يمكن للمكلف أن يجلس في مكانين في آن واحد، تذكرون لما تذكرون؟ جيد. أما الصياغة الثانية فكانت للسيد الخوئي رحمة الله عليه، بعض الشراح اشتبه وقال هي للمحقق العراقي، لكن هذا الشرح لا تعرفونه أنتم فليسون. السيد الخوئي ماذا قال؟ الركن الرابع ما هو؟ قال أن يؤدي جريان البراءة إلى الترخيص القطعي في المخالفة وإن لم تقع المخالفة خارجة، متذكرون؟ على ضوء صياغة المحقق العراقي يمكن أن النائيني المرد النائيني يمكن أن يقال إن الركن الرابع هنا مختل. لماذا؟ لأن المكلف لا يمكن أن يقع في المخالفة القطعية خارجا، لأنه في الخارج إما أن يأتي بصلاة مع سورة أو يأتي بصلاة بدون سورة، فحينئذ غاية ما يقع فيه هو المخالفة الاحتمالية. إذا جاء بالصلاة بدون سورة فتحتمل الموافقة وتحتمل المخالفة، وإذا جاء بالصلاة بدون سورة فتحتمل الموافقة وتحتمل المخالفة، فحينئذ مثل هذا المكلف لا يمكن أن يقع في المخالفة القطعية خارجا، فيختل العلم الإجمالي في ركنه الرابع وفق صيغة الميرزة النائمي ولا يكون منجزا. أما على صيغة السيد الخوي لا، هذا الركن متوفر ويكون العلم الإجمالي منجزا، لأنه على صيغة السيد الخوئي أن يؤدي جريان البراءة في الأطراف إلى الترخيص القطع في المخالفة وإن لم تقع خارجه، وهذا بنفسه قبيح بنظر السيد الخوئي، أن المولى يقول اجر البراءة مع أن اجراء البراءة يؤدي إلى الترخيص القطعي، فحينئذ يكون هذا الركن متوفر ويكون العلم الإجمالي منجزا. وقد تقول بناء على صيغة الميرزا النائيني أيضا يتوفر الركن الرابع، لأن مثل هذا المكلف يمكن أن يقع في المخالفة لو ترك الصلاة رأسا، واضح لكم الفكرة؟ لو ترك الصلاة رأسان يقع في المخالفة القطعية أم لا يقع في المخالفة القطعية؟ يقع. قلنا إن وقوع المكلف في المخالفة القطعية هنا ليس من جهة إجراء البراءة في الطرفين، فهو حتى لو أجرى البراءة في الطرفين لا يقع في المخالفة القطعية، إنما من جهة أنه ترك الأجزاء المسلمة الوجود اللي مو داخل ضمن أطراف العلم الإجمالي، ترك الصلاة رأسا وقع في المخالفة القطعية، لا من جهة أنه استطاع أن يأتي بالسورة ويترك السورة في آل واحد، لا ليس الأمر كذلك، إنما من جهة أنه ترك الصلاة رأسا وبالتالي وقع في المخالفة القطعية للأجزاء المسلمة الوجود. نعم. قال إذا تردد شيء، تردد أمر شيء بين كونه جزءا من الواجب أو مانعا عنه، هاي الأمثلة اللي ضربناها، السورة مثلا مرة تكون جزء من الواجب ومرة تكون مانع عنه، فمرجع ذلك إلى العلم الإجمالي بوجوب زائد متعلق إما بالتقيد بوجوب ذلك الشيء، الصلاة التي جزءها السورة، يعني الصلاة المتقيدة المطلوب التقيد، تذكرون لما تذكرون زين، أو بالتقيد بعدمه، أو إن المطلوب شنو؟ الصلاة بدون سورة، شنو التقييد بعدمه؟ شوف انت بولي، يعني نحن الأمر مردد بين شرطين، إما اشتراط أن تكون الصلاة مع السورة أو اشتراط بأن تكون الصلاة بدون السورة، وفي مثل ذلك يكون هذا العلم الإجمالي منجزا، وتتعارض أصالة البراءة عن الجزئية مع أصالة البراءة عن المانعية، فيجب على المكلف الاحتياط بتكرار العمل مرة مع الاتيان بذلك الشيء، مرة مع الاتيان بالسورة، ومرة بدون الاتيان بالسورة، يعني يجب أن يأتي بالصلاة مرة مع السورة ومرة بدون السورة، هذا فيما إذا كان في الوقت متسع، وإلا جازت المخالفة الاحتمالية بملاك الاضطرار. هاي شنو معنى الحكي هاي بملاك الاضطرار؟ وذلك بالاقتصار على أحد الوجهين، إذا تريدون تفهمون شأنه شأن كل علم إجمالي، شأنه شأن كل علم إجمالي، عجز المكلف عن الاحتياط التام فيه، عن الاحتياط التام فيه، فيتنازل إلى الاحتياط الناقص، فلو عجز المكلف عن الموافقة القطعية، فلو عجز المكلف عن الموافقة القطعية فالعقل يحكم بوجوب الموافقة الاحتمالية، بوجوب الموافقة الاحتمالية فيكون مخيرا، بأن يأتي بأحد الطرفين. نرجع للعبارة، وقد يقال إن العلم الإجمالي المذكور غير منجز ولا يمنع عن جريان البراءتين معا بناء على بعض صيغ الركن الرابع، يا صيغة، صيغة الميرزا النائين لتنجيز العلم الإجمالي، وهي صيغة الميرزا القائلة بأن تعارض الأصول مرهون بأداء جريانها إلى الترخيص عمليا في المخالفة القطعية، فإن جريان الأصول في المقام لا يؤدي إلى ذلك، لأن المكلف لا تمكنه المخالفة القطعية للعلم الإجمالي المذكور، إذ في حالة الإتيان بالشيء المردد بين الجزء والمانع يحتمل الموافقة كما يحتمل المخالفة. لا تردون تضيفون، وفي حالة تركه يحتملها أيضا، يحتمل من؟ يحتمل الموافقة كما يحتمل المخالفة، فلا يلزم من جريان الأصلين معا ترخيص في المخالفة القطعية، مو لا يلزم ترخيص في المخالفة القطعية، مو لا يلزم، لا لا يلزم ترخيصه ترخيص حاصل، لا يلزم الوقوع في المخالفة الطبيعية، أفضل أوضح أوضح من الترخيص. الترخيص القطع في المخالفة موجود، فعلى صياغة المحقق السيد الكوئي الركن موجود، فالمفروض أن يقول فمن عندما يترك من يجري كل الأصلين ما الذي لا يحصل؟ الوقوع في المخالفة القضائية. يعني فلا يلزم من جريان الأصول معا ترخيص الأفضل، فلا يلزم الوقوع في المخالفة القضائية. فإن قيل ألا تحصل المخالفة القضائية لو ترك المركب رأسان؟ خب ترك الصلاة، قلنا نعم تحصل، لكن هذا ما لا إذن فيه من قبل الأصلين حتى لو جريا معا. هذا منين يجي؟ هذا مو من جهة الأصلين، جريان الأصلين غير ما يؤدي إلى ماذا؟ أنك مؤمن من جهة وجوب الإتيان بالسورة، ومؤمن من جهة حرمة الإتيان بالسورة، مو المانع. فهذا لا يؤدي أنك لا لم يأمرك بأنك تقع في المخالفة القطعية، إنما وقعت في المخالفة القطعية بأي سبب؟ بأي سبب؟ من جهة مخالفة الواجبات المسلمة، الأجزاء المسلمة الوجود. أنت خالفت لا أصلين، قال نعم تحصل، ولكن هذا ما لا أذن فيه من قبل الأصلين. شاهم الأصلين جوزوا لك أن تترك التكبيرة الإحرام؟ جاوبوني، ليس من جهة الأصلين. جوزوا لك أن تترك الفاتحة؟ ما جوزوا لك. واحد من الأصلين جوز لك شنو؟ عدم الإتيان، يعني إذن براءة عن وجوب الإتيان بالسورة، والأصل الآخر براءة عن حرمة الإتيان بالسورة. الوقوع في المخالفة القطعية لم يكن من جهة الأصلين، ولكن يمكن أن يقال هذا إن شرحه أفضل حتى من فرك السيد الشهيد يرجع فيقول يمكن التفصيل بين العبادات، بين الأمور العبادية من العبادات، بين الأمور العبادية وبين الأمور غير العبادية، بين الأمور المشروطة بقصد القربة وبين الأمور غير المشروطة بقصد القربة. فأنه في الأمور المشروطة بقصد القربة يمكن أن يقع المكلف في المخالفة القطعية، تقع المخالفة القطعية خارجة، كما لو أتى بالسورة لا بقصد القربة إلى الله. فهنا حينما أتى بالسورة لا بقصد القربة إلى الله امتثل للطرف الأول. جاوبوني شنو الطرف الأول؟ وجوب الإتيان بالسورة بقصد القربة. إذا أضفنا شرط بقصد القربة، هو أتى بالسورة لكن لا بقصد القربة. امتثل للطرف الثاني، ما هو الطرف الثاني؟ يحرم أن يأتي بالسورة وهو قد أتى بالسورة. فحينئذ لو جاء بالسورة لا بقصد التقرب إلى الله وقع في المخالفة القطعية. فإذا هذا القرآن يتم فيما هو مشترك بقصد القربة، فحينئذ لو جاء به المكلف بالجزء لا بقصد القربة يقع في المخالفة القطعية. قال ولكن يمكن أن يقال على ضوء صيغة الميرزة إن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي المذكور ممكن أيضا فيما إذا كان الشيء المردد بين الجزء والمانع متقوما بقصد القربة على تقدير الجزئية. يعني شنو؟ يعني عندك علم إجمالي بين طرفين، يجب الإتيان بالسورة بقصد القربة، يحرم الإتيان بالسورة، هذا العلم الإجمالي. خب أنت أتيت بالسورة لا بقصد القربة، لم تمتثل لكل من الطرفين، لأنه إذا كان الواجب هو السورة بقصد القربة أنت لم تأتي بها بقصد القربة، وإذا كان محرم الإتيان بالسورة أنت أتيت بالسورة، فوقعت في المخالفة القطعية. قال فإن المخالفة القطعية حينئذ تحصل بالإتيان به، ياهو به بالجزء، يعني بالشيء المردد بين الجزء والمانع، الأفضل بالشيء المردد بين الجزء والمانع، بالشيء المردد بين الجزء والمانع بدون قصد القربة، ويكون جريان الأصلين معا مؤديا إلى الإذن في ذلك. شنو الإذن في ذلك؟ شنو الإذن في ذلك؟ جابوني، يعني يعني إذا تجري البراءة عن هذا الطرف وتجري البراءة عن هذا الطرف يؤدي إلى الوقوع في المخالفة القطعية فيما لو أتيت بالسورة بقصد لا بقصد القربة، فيتعارضان ويكون العلم الإجمالي منجز. والنتيجة إذا تبتون يعني في الأعمال العبادية يكون العلم الإجمالي منجزا. ويجب الاحتياط بالإتيان بالعمل مرة بدون السورة ومرة مع السورة. أما في الأعمال غير العبادية يأتي الكلام السابق من أنه هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز بدون السورة. أما في الأعمال غير العبادية فيتم الكلام السابق. من عدم منجزية العلم الإجمالي لاختلال الركن الرابع وفق صيغة المرزاء. والحمد لله رب العالمين.